بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، إن أعظم الفرائض التي فرضها الله تعالى على عباده بعد توحيده فريضة الصلاة، هي عمود الإسلام وخير عمل بعد الإيمان. فعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. رواه أحمد وغيره. وعن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. رواه أحمد. وإن من نعمة الله تعالى على عباده في الصلاة أن جعل نفلها يكمل فرضها، وتطوعها يجبر نقصها. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. فإن انتقص من فريضته شيء قال الرب عز وجل: انظروا هل لعبدي من تطوع، فيكمل بها ما انتقص من الفريضة. رواه الترمذي وابن ماجه وأبو داود. وعن تميم الداري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته، فإن أكملها كتبت له نافلة، أي زيادة في الأجور، وإن لم يكن أكملها قال الله سبحانه لملائكته: انظروا هل تجدون لعبدي من تطوع، فأكملوا بها ما ضيع من فريضته. أيها المسلمون، إن التقرب إلى الله تعالى بالنوافل بعد الفرائض ترتقي بالعبد إلى درجة المحبوبية عند الله تعالى. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى قال: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. وإن سألني أعطيته، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. وأعظم النوافل أجرا نوافل الصلاة. فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسجد لله سجدة إلا كتب الله له بها حسنة، ومحى عنه بها سيئة، ورفع له بها درجة، فاستكثروا من السجود. رواه ابن ماجه. وعن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: أخبرني بعمل أعمله يدخل أخبرني بعمل أعمله يدخلني الله به الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم: عليك بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة، رواه مسلم. وقال لمن سأله مرافقته في الجنة: فأعني على نفسك بكثرة السجود، رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبر دفن حديثا، فقال صلى الله عليه وسلم: ركعتان خفيفتان مما تحقرون وتنفلون، أي من السنن التي لا تظنون فيها أجرا كثيرا ولا تهتمون بفعلها، ركعتان خفيفتان مما تحقرون وتنفلون، يزيدهما هذا في عمله أحب إليه من بقية دنياكم. وعن يوسف ابن عبد الله بن سلام قال: أتيت أبا الدرداء في مرضه الذي قبض فيه، فقال لي: يا ابن أخي، ما أعمدك إلى هذا البلد؟ أو ما جاء بك؟ قال: قلت: لا، إلا صلة ما كان بينك وبين والدي عبد الله بن سلام. فقال أبو الدرداء: بئس ساعة الكذب هذه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ فأحسن وضوءه ثم قام فصلى ركعتين وأربعة، شك الراوي، يحسن فيهما الذكر والخشوع، ثم استغفر الله غفر له، رواه أحمد. وبقدر المحافظة على النوافل يعظم المحافظة على الفروض، فالنفل كالسياج والسور على البيت، وكالدرع الواقي في الحروب، وكاللباس الحامل الجسد من الحر والبرد، فمن ترك النفل فقد عرض فرضه للنقص، فالمحافظ على النوافل لن يفوته فرض، بل لن تفوته تكبيرة إحرام، والمتساهل لا يكاد يتقدم لفرض قبل إقامته، وتراه في قضاء لما فاته في أغلب أوقاته. قال يونس بن عبيد الإمام: ما استخف رجل بالتطوع إلا استخف بالفريضة. أيها المسلمون، إن نفل الصلاة أنواع، منها ما يتعلق بالفرائض، ومنها ما يتعلق بأوقات معينة كصلاة الليل والضحى، ومنها ما لا يتعلق بوقت كالتطوع المطلق في غير أوقات النهي. وأما ما يتعلق بالفرائض وهو موضوع كلامنا، فأفضلها ما عناها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة، رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ثابر على 12 ركعة من السنة، من ثابر على 12 ركعة من السنة في اليوم والليلة دخل الجنة، رواه النسائي وأحمد وابن ماجه. أما سنة الظهر وهي أول الصلوات المفروضات، فعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الضحى 4 وقبل الأولى 4، أي قبل الظهر، بني له بيت في الجنة، رواه الطبراني في الأوسط بإسناد صحيح. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 4 ركعات بعد الزوال قبل الظهر يعدلن بصلاة السحر، رواه البيهقي. وسئلت عائشة رضي الله عنها: أي صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحب إليه أن يواظب عليها؟ قالت: كان يصلي 4 قبل الظهر، يطيل فيهن القيام ويحسن فيهن الركوع والسجود، رواه ابن ماجه. وعن عبد الله بن السائب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قبل الظهر بعد الزوال 4 ويقول: إن أبواب السماء تفتح فأحب أن أقدم فيها عملا صالحا، رواه أحمد والترمذي. وعن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار. رواه الترمذي وأبو داود والنسائي. وعن عبد الله بن شقيق قال: سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تطوعه، فقالت: كان يصلي في بيتي قبل الظهر 4، ثم يخرج فيصلي بالناس، ثم يدخل فيصلي 2 ركعة. رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، 2 قبل الظهر و2 بعدها. الحديث رواه البخاري في صحيحه. قال العلماء: سنة الظهر إما أن تصلى 4 قبلها و4 بعدها، وهذا أفضل وأكمل، وإما أن تصلى 4 قبلها و2 بعدها، وإما أن تصلى 2 قبلها و2 بعدها. كل ذلك وارد في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما صلاة العصر فسنتها قبلها، وقد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرحمة لمن يواظب على 4 ركعات قبلها. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4. رواه أحمد والترمذي وأبو داود. وأما المغرب فقبلها 2 مستحبة وبعدها 2 مؤكدة. فعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل صلاة المغرب، صلوا قبل صلاة المغرب، صلوا قبل صلاة المغرب، ثم قال لمن شاء. رواه البخاري. وعن أنس قال: كان المؤذن يؤذن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة المغرب، فيبتدر لباب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم السواري، أي الأكابر من الصحابة، يصلون 2 قبل المغرب حتى يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يصلون، فيجيء الغريب فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليهما، وكان بين الأذان والإقامة يسير. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين كل أذانين صلاة. وكان يقول: ما من صلاة مكتوبة إلا وبين يديها 2. وكان صلى الله عليه وسلم لا يدع 2 بعد صلاة المغرب و2 بعد صلاة العشاء. وأما سنة الفجر فهي 2 قبلها، وهي أفضل السنن وأكدها. فعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 2 الفجر خير من الدنيا وما فيها. رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زادكم صلاة إلى صلاتكم هي خير من حمر النعم، ألا وهي 2 قبل صلاة الفجر. رواه البيهقي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد منه تعهدا على 2 الفجر. رواه البخاري ومسلم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب تخفيف هاتين 2 وينهى عن الزيادة عليهما. أما تخفيفهما فعن حفصة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر لا يصلي إلا 2 خفيفتين. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي 2 الفجر فيخفف حتى إني أقول: هل قرأ فيهما بأم القرآن. رواه مسلم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في 2 الفجر بقل: يا أيها الكافرون، وبقل هو الله أحد. رواه مسلم. وأما النهي عن الزيادة عن 2 بعد طلوع الفجر فعن يسار مولى ابن عمر رضي الله عنهما قال: رآني ابن عمر وأنا أصلي بعد طلوع الفجر، أي أصلي أكثر من 2، فقال: يا يسار، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج علينا ونحن نصلي هذه الصلاة، أي نزيد بعد الركعتين ركعتين وركعتين؟ فقال: ليبلغ شاهدكم غائبكم، لا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين. رواه أحمد وأبو داود. وفي رواية قال: رآني ابن عمر أصلي بعد الفجر فحصبني، أي رماه بالحجارة، وقال: يا يسار، كم صليت؟ قلت: لا أدري. قال: لا دريت، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج علينا ونحن نصلي هذه الصلاة، فتغيظ علينا تغيظا شديدا، ثم قال: ليبلغ شاهدكم غائبكم أن لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين. رواه الدارقطني. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم: إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر، فإذا طلع الفجر لا تزد على ركعتين. قال الترمذي رحمه الله: ومعنى هذا الحديث إنما يقول لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر، وهو ما اجتمع عليه أهل العلم، كرهوا أن يصلي الرجل بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر، ومن فاتته سنة الفجر فليصلها بعد الفريضة أو بعد ارتفاع الشمس في وقت الضحى، وهذا أفضل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يصلي ركعتي الفجر فليصليهما بعدما تطلع الشمس. رواه الترمذي. وأما سنة الجمعة فقبلها بلا عدد، فصلى ما كتب له أن يصلي، وأما بعدها فركعتين أو أربع، والأربع أفضل، سواء صلاهما في البيت أو صلاهما في المسجد. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا. رواه مسلم. أقول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون، إن من الأمور المهمة التي ينبغي التنبه لها في السنن الرواتب أنه إذا أقيمت الصلاة المكتوبة فإنه ينهى عن فعل النافلة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. رواه مسلم. وعن عبد الله بن مالك بن بحينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل يصلي وقد أقيمت صلاة الصبح، فكلمه بشيء لا ندري ما هو، فلما انصرفنا أحطنا به نقول: ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: قال لي: يوشك أن يصلي أحدكم الصبح أربعا. وفي رواية: فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي والمؤذن يقيم، فقال صلى الله عليه وسلم: أتصلي الصبح أربعا؟ رواه مسلم في صحيحه. وعن عبد الله بن سرجس قال: دخل رجل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الغداء، فصلى ركعتين في جانب المسجد، ثم دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا فلان، بأي الصلاتين اعتدت؟ أبصلاتك وحدك أم بصلاتك معنا؟ رواه مسلم. قال النووي عليه رحمة الله: فيه دليل على أنه لا يصلي بعد الإقامة نافلة وإن كان يدرك الصلاة مع الإمام، فإذا أقيمت الصلاة فكل نفل يقطع. فهذه سنن صحيحة لا مدفع لها. أما ما يروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر، وإذا أقيم صلاة الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر، فهو حديث باطل. قال ابن القيم رحمه الله عن ابن عباس قال: كنت أصلي وأخذ المؤذن في الإقامة، فجذبني النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتصلي الصبح أربعا؟ وكان عمر بن الخطاب إذا رأى رجلا يصلي وهو يسمع الإقامة ضربه. وعن ابن عمر أنه أبصر رجلا يصلي ركعتين والمؤذن يقيم فحصبه وقال: أتصلي الصبح أربعا؟ قال: فردت هذه السنن كلها بما رواه حجاج بن نصير المتروك عن عباد بن كثير الهالك عن ليث عن عطاء عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وزاد إلا ركعتي الصبح. فهذه الزيادة كاسمها زيادة في الحديث لا أصل لها. والأمر الثاني في النوافل أن السنة أن يصلي الإنسان النوافل في بيته، وفي ذلك أجر عظيم. فعن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. رواه البخاري ومسلم. وعن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا. رواه مسلم. بل قال صلى الله عليه وسلم: تطوع الرجل في بيته يزيد على تطوعه عند الناس كفضل صلاة الرجل في جماعة على صلاته وحده، أي تطوعه في بيته أفضل من تطوعه في المسجد 25 درجة. وعن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذا إلا المكتوبة. رواه أبو داود. فنسأل الله بأسمائه وصفاته أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يحيينا على السنة، ويجعلنا ممن عبده حقا وذكره شكرا واستقام على طاعته إلى يوم يلقاه. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ بلادنا بحفظك. اللهم اجعل أرزاقنا دارة وأرضنا مستقرة وخيراتنا مباركة. اللهم وفق ولاة أمورنا بتوفيقك. اللهم وفق ولاة أمورنا بتوفيقك. اللهم احفظهم بحفظك. اللهم اكلهم بعنايتك. اللهم اجعلهم هادين مهديين راشدين موفقين مسددين. اللهم ألبس إمامنا الشيخ خليفة ثوب الصحة والعافية، واكتب له عظيم الأجر والمثوبة. اللهم أيت ولي عهده ونائبه وإخوانه. اللهم وفق جميع ولاة أمورنا لما تحب وترضى. اللهم اجعل عملهم في رضاك. اللهم وفقهم إلى ما يرضيك عنهم. اللهم ارحم الشيخ زايد وارفع درجاته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، ونور له قبره وافسح له فيه. اللهم اغفر برحمتك للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم إنا خلق من خلقك ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك تنزل الغيث من بعد ما قنطوا وتنشر رحمتك، وأنت الولي الحميد. اللهم يا ولينا أنت رجاؤنا. اللهم يا ولينا أنت معتمدنا. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من الأيسين. اللهم غيثا غزيرا عميما سحا غدقا نافعا غير ضار، اللهم تحيي به البلاد وتسقي به العباد وتجعله بلاغا للحاضر والباد. اللهم عمم بالغيث النافع جميع ديار المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعطنا من فضلك ولا تمنعنا بسوء ما عندنا. اللهم إن خزائنك ملأ وأيديك مبسوطة بالمنافع. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم صل على نبينا محمد وعلى خلفائه الراشدين وعلى صحابته أجمعين وعلى التابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.